بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، بعد أن عرفنا فضل آية الكرسي وعظيم أثرها على العبد في يومه وليله، نقف في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى على شيء من لطائف هذه الآية، فقد افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: الله لا إله إلا هو، مخبرا عن نفسه عز وجل بأنه الإله المعبود الحق الذي لا إله حق سواه، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه منفردا بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وكل معبود سواه فهو باطل، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن لوازم إلهيته سبحانه وتعالى أنه تسمى باسمين كريمين يدلان على سائر الأسماء الحسنى، وهما الحي القيوم. فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لكونه سبحانه وتعالى متصفا بالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام. ومعنى القيوم هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. وقيوميته سبحانه وتعالى يلزم منها أنه يفعل ما يشاء من الخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء المحققين: إنهما، أي الحي القيوم، الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن تمام حياته وقيوميته عز وجل أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعنى السنة أي النعاس. والقاعدة عند العلماء في الصفات المنفية عن الله تعالى أنها تتضمن ثبوت كمال ضدها، فنفي السنة والنوم عن نفسه عز وجل يدل على كمال حياته وكمال قدرته وكمال قيوميته وكمال قوته عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والمعنى أن الله عز وجل يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة إليه، ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم. وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في الكون علويه وسفليه ملك لله تعالى، يتصرف فيه كيف يشاء ويحكم فيه ما يريد، لا راد لحكمه ولا مغير لقضائه. وكل ما سواه سبحانه وتعالى مخلوق مدبر، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذنه تعالى. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عنده بدون إذنه، لأن الشفاعة كلها لله تعالى. فإذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده ورضي عنه أن يشفع فيه فيشفع، كما قال تعالى موضحا هذا المعنى في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم أي مما مضى من جميع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي مما يستقبل منها. فعلمه عز وجل محيط بكل ما كان وبكل ما سيكون، لا يخفى عليه شيء منه. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى إياه. ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأثبت سبحانه وتعالى أنه الذي علمهم، ولا ينالون العلم إلا منه، لأنه هو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كما أنهم لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء عز وجل أن يطلعهم عليه مما أخبر به الرسل عليهم السلام. وفي الآية إشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في هذا الكون من حركة إلا بمشيئته تعالى، كما قال سبحانه في آية أخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. تأملوا هنا أيها الإخوة في مدلولات معنى الكرسي. إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، فإنه يدل على كمال عظمته عز وجل وسعة سلطانه. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه، وهو العرش، عرش الرحمن. فقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة، كحلقة يعني قطعة من المعدن الحديد، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. رأيتم الحلقة هذه الصغيرة؟ لو ألقيتها في صحراء شاسعة، ما مقدار هذه الحلقة مع تلك الصحراء؟ يعني كأن الحلقة هي السماوات والكرسي هو تلك الصحراء. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. يعني كأن الكرسي هو الحلقة والعرش هو تلك الصحراء، فسبحان الله ما أعظمه. والكرسي هو موضع قدمي الله تعالى، فقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. والعرش أيها الإخوة له حملة يحملونه، جاء وصفهم في سورة الحاقة في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. عدد الذين يحملون العرش ثمانية من الملائكة. وهؤلاء الملائكة جاء وصفهم في السنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن هذه، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني إلى أعلى الكتف هذه المسافة، قال: إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، الذي يريد أن يقطع هذه المسافة عند هذا الملك يستغرق مسيرة 700 عام حتى يجتاز هذه المسافة. فتخيلوا إلى عظمة هذا الملك وعظمة ذلك العرش الذي يحملونه، الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟ فلهذا قال: ولا يؤوده، أي لا يثقله، حفظهما وهو العلي، علي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف المتكبرين، فسبحان من له العظمة والكبرياء والقهر والغلبة لكل شيء. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا العلم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ووفقنا للعمل بمقتضاها، واجعلنا من عبادك الموحدين وأوليائك المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيء الأخلاق وسيء الأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.